عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي المبادرة. قلنا إن من أهداف هذا البرنامج منذ انطلاقته الأولى على اسم الله والبركة، قلنا إن من أهدافه أن يكون حائط صد أمام الشبهات التي تثار حول الإسلام. وكلمة الإسلام هنا لفظة جامعة، الإسلام عقيدة وشريعة وقرآنا وسنة وتاريخا ورموزا. ومن هنا أسلمتنا الرحلة إلى الشبهة الأبرز التي ظهرت في السنوات الأخيرة سواء في الميديا الغربية أو الميديا العربية. ما هو خدوا بالكم، عندما رحل الاستعمار والإمبريالية عن العالم العربي رحل اسما، لكن ترك في كل قطر عربي وإسلامي مخلب قط، مجموعة أو شريحة من النخبة تنطق باسمه وتدافع عن مشروعه الإمبريالي والاستعماري، ولا تفتأ توجه للإسلام كل يوم سهاما مصمية ربما تفوق في قوتها وجرأتها ما يصنعه مثلا اللوبي الصهيوني في أمريكا أو في أوروبا. أبرز شبهة صدعوا رؤوسنا بها أن الإسلام يخاصم الحريات، وأنه دين يضع من التشريعات والاستثناءات والقيود ما تكبل به حرية الإنسان. ويقولون فيها في هذا الخصوص أو الصدد، أو يتحدثون عن الهولوكوست الذي مارسه المسلمون ضد غيرهم من الشعوب. وهنشوف في بعض فيديوهات هذه الحلقة لبعض المفكرين والإعلاميين الأوروبيين، سنرى حديثهم عما يسمونه victims of Islam، ضحايا الإسلام. إذن خلاصة الشبهة التي بدأنا نلخصها ونتحدث عنها في الحلقة الماضية، الإسلام والحرية، أنهم يقولون الإسلام بتشريعاته وقيوده وقرآنه وسنته. لأن خدوا بالكم هنا، يعني تجاوزهم مرحلة أن يقولوا نحن ندين بعض ممارسات المسلمين، خلاص هم قاموا بطي هذه الصفحة، الآن يتجهون مباشرة إلى الإسلام وجها لوجه، نقد الإسلام كده وش قرآنا وسنة. هم خلاص تجاوزوا مرحلة ندين بعض ممارسات المسلمين، الآن الإدانة والشجب للإسلام نفسه. والصيحة التي تظهر نقرأها ونسمع عنها أنتي إسلام أو ضد الإسلام. إحنا بدأنا بفتح هذه الصفحة وعرضنا في الحلقة الماضية كتابا مهما للمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة، مفهوم الحرية. وهنا طرحنا أو عرضنا من ميراثنا الفقهي العظيم عن مثلا ما قاله النسفي، الإمام النسفي، في تعقيبه على قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ عتق رقبة مؤمنة. وإحنا هنا لما ننظر إلى فكرة عتق الرقبة المؤمنة، الفلسفة هنا فلسفة عن الحرية، كلام مباشر عن الحرية. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذه هي الآية من سورة النساء. ويعلق عليها الإمام النسفي تعليقا حضاريا ينبغي أن يدرس في الجامعات والمدارس، لأنه يمثل خلاصة موقف الإسلام من قضية الحرية. قال الإمام النسفي معقبا على الآية: لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مؤمنة في جملة الأحرار. كلام يوزن بميزان الذهب، مش صرصرة المصاطب التي تجود بها بعض النخب وهم قاعدين كده في مقاهي ووسط البلد يشربوا الكابتشينو ويعني يزدون الأوقات في مهاجمة الإسلام وفي طرح الشبه حول عقيدته وشريعته وفكره، أو بيعملوا ده أحيانا وهم يعني في بيتسوقون، بدل ما يقول منزل أتسوق في الشانزليزيه ولا حاجة، أقعد في مقهى في باريس أو في الحي اللاتيني وهو أدينا يعني بنضيع الوقت. تضيع الوقت، ثرثرة المقاهي يلائمها أن تتحدث عن ذكرياتك الشخصية، لكن تستخدم ثرثرة المقاهي في الهجوم على الإسلام وفي إلقاء الشبه الجائرة عليه دون تثبت ودون توثيق ودون تحقيق، فهذه جريمة متكاملة الأركان. تعالوا كده في مستهل الحلقة نشوف فيديو لأحد الملحدين البريطانيين وهو بات كوندل. بات كوندل من مدرسة الإلحاد البريطاني التي تعتمد على الهجوم على الإسلام تحديدا. ما هو في مدارس إلحادية تهاجم ما تسميه religions، يعني الأديان، العقائد بوجه عام. لكن صاحبنا ده بقى بات كوندل متخصص في الهجوم على الإسلام وحده. يعني أنا أفهم مدام أنت تجاهر بإلحادك وتقول أنا يعني لا أؤمن لا بإلهيات ولا نبوات، يبقى واخد موقف من الأديان. لكن إيه معنى أنك أنت تختص الإسلام وحده بهذا الهجوم؟ هنشوف كده الملحد البريطاني بات كوندل بيقول إيه عن الإسلام. ننظر إلى هذا الفيديو ثم نعود مرة أخرى إلى الاستوديو معقبين ومحللين، فابقوا معنا.
I'm always amused when people accuse me of being anti-Islam as if it's a bad thing and as if I've been trying to hide it and they've somehow caught me out. Aha, I see what you are now. You're just anti-Islam. Yes, well spotted, Sherlock. Indeed I am, just like every other sane person on earth. Why am I anti-Islam? Well, for the simple reason that Islam is anti-me, and it's anti every fundamental value I hold. If I were to accommodate its values in my life, I would have to violate everything that I believe in. I think that's an unreasonable demand, and as such, it is, of course, typically Islamic. In general, I don't like to be anti-anything. I prefer to be pro. But there's nothing in Islam to be pro about. The entire religion is built on a foundation of prejudice, injustice, and inhumanity, and I'm anti all of those. People say, well, you only focus on the bad things about Islam. And yes, I have to admit that if you ignore the bad things, the aggressive separatism, supremacism, and social intolerance, the relentless special pleading and phony grievance mongering, the psychopathic level of misogyny, the honor killing and genital mutilation, sanctioned by the Prophet, incidentally, the rabid gay and Jew hatred, the intimidation and censorship, and the constantly present threat of violence over social issues, well, there isn't much wrong with Islam. It's perfectly kosher, if you'll pardon the expression. The trouble is, when you take these things away, there's nothing left. There is no Islam anymore, because it is defined by these things, and we can see the evidence of this with our own eyes. We can see that wherever this religion goes in the world, it brings with it guaranteed intolerance, conflict, and social division. And if it gets the upper hand, persecution, and ultimately monstrous cruelty, and people always become less free, especially the female ones. Because I hold these opinions, I'm often falsely accused of hating Muslims.
كما رأيتم، بات كوندل بينتهي إلى نتيجة، نتيجة لا علاقة لها لا بتحليل ولا تقييم ولا علم، نتيجة فيها من الحقد التاريخي الموروث، مش عاوز أقول بقى الحقد الصليبي الموروث، بأكثر مما فيها من العلم، وفيها من الادعاء، بأكثر مما فيها من المنهج، وفيها من محاولة التشهير الصريحة بأكثر مما فيها من محاولة الفهم. لما ينتهي إلى نتيجة ويقول There is no Islam anymore، مين قال لك يا سيدي إنه لن يكون هناك إسلام بعد اليوم؟ هذه أمانيك أنت، هذا ما ينطقك الشيطان به، هذه هي أماني المشروع الإمبريالي والمشروع الصهيوني، وأهداف اللوبي وأهداف المد اليمين المتزمت في أوروبا وأهداف مدرسة المحافظين الجدد في أمريكا، إنهم يقولوا بلسان الحال والمقال زي ما قال كده بات كوندل: There is no Islam anymore. لن يكون هناك إسلام بعد اليوم. لا سيدي، إحصاءات الأمم المتحدة تكذبك وتقول غير ذلك. وكنت في مناقشة قبل عامين مع أستاذ في العلوم السياسية في إحدى الجامعات، وكان مدار حديثنا إحصاءات خرجت من أروقة الأمم المتحدة وسجلت إحصائيا إنه من بين كل 4 في العالم كله في المتوسط يغيرون الولاءات والعقائد هناك 3 يعتنقون الإسلام، والحق ما شهد به غير المسلمين. ما هو لو قلناها من الصف الإسلامي سيقال تحيز، وسيقال يعني هذا انحياز فاضح، وسيقال شوفينية، لكن لما تيجي من ناحيتهم المصداقية أظن تتأكد وتتثبت. من بين كل 4 في العالم يغيرون الولاءات والعقائد هناك 3 يدخلون الإسلام يعتنقون الإسلام. ما فيش في إيدينا كرابيج، ما فيش في إيدينا أي وسيلة قهر لإجبارهم وقسرهم على اعتناق الإسلام. لما لاقي واحد في أقاصي الصين يختار الإسلام، واحد في أحشاء القارة الإفريقية يختار الإسلام، واحد في مدينة بون أو في مدينة وستهام أو في واشنطن دي سي يختار الإسلام، وإحنا في إيدينا كرابيك، ما الذي يجعلهم يختارون الإسلام إلا تشبعهم واقتناعهم بسلامة عقيدته وصدق منهجه وتشريعه؟ وإحنا قادرين نقوم نفسنا؟ لا نملك قوة في الوقت الحاضر. العالم الإسلامي يعيش أضعف مراحله، ومع ذلك فالإسلام يكتسب أنصارا كل يوم. فلما يجي بات كوندل يقول لنا مختتما التعقيب والكلام There is no Islam anymore، والله دي أمنية بقى في خيالك أنت، أنت تتمنى ألا يكون هناك إسلام بعد اليوم. وما أسهل من واقع الإحصاء وقراءة التاريخ ومتابعة حالة الشؤون الدينية في العالم كله أن نقول لك There is Islam forever، هناك إسلام دائما شاء من شاء وأبى من أبى. حتى لو جئتم بكل كتب المسلمين والمصاحف زي ما أراد تيري جونز وأحرقتموها في ميدان عام، سيبقى المنهج والمعلم في صدور الحفاظ والمؤمنين بالفكرة الإسلامية. هنرجع لكلام بات كوندل، لكن معنا على الهاتف مفكر رصين في واقع الحال، وهو الإعلامي والمفكر الكبير الدكتور عادل اليماني. دكتور عادل، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور حسام، يا صاحب الأداء الرشيق المحترم.
بارك الله فيك دكتور عادل، يعني نحن تلاميذ في مدرستكم الإعلامية الرصينة التي تعلمنا منها الكثير.
شوف يا دكتور حسام، أنا عايز قبل سؤال معاليك الكريم اللي أنا حقيقة ما أعرفوش أقول إن الأستاذ الدكتور حسام عقل قيمة وقامة إعلامية محترمة يعني يشار إليها بالبنان. أنا شخصيا شرفت كثيرا أن كنت ضيفا علي، والحقيقة كنت بشكل شخصي وهذا قلما يكون يعني أستمتع بأداء الضيف وبالرشاقة في التناول وبجميل الأداء واللغة والتواصل مع الناس. فأنت يعني ربنا يحميك يا دكتور، يعني ده شرف لينا أن احنا يعني نتواصل وأن الود يبقى موصولا إن شاء الله.
بارك الله فيك يا دكتور عادل، ويعني هذا كلام يعني فوق ما أستحق، وأرجو أن أكون عند حسن ظنك بحسبانك إعلاميا تمثل في تقدير الخاص أهم مدرسة إعلامية موجودة الآن. دكتور عادل، الحقيقة أنه بيثار في أوروبا وأمريكا كلام وظهرت أو تعالت نبرته في السنوات الأخيرة، نقرأه أحيانا في الواشنطن بوست أو في الديريش بيجل أو في صحافة أو أحيانا في حصص إعلامية من خلال بعض الشبكات المعادية للفكرة الإسلامية، خصوصا مثلا شبكة فوكس الأمريكية، يقولون ما مفاده أن الإسلام كمنظومة فكرية وتشريعية يخاصم فكرة الحريات، وأنه من العبث أن نحاول محاولة يائسة ان احنا نحدث تلاقيا بين الاسلام وبين قضية الحرية. واحنا جبنا من شوية فيديو لكاتب ومفكر بريطاني اسمه بات كوندل قال كلاما بهذا المعنى وعقب بيقول there is no Islam anymore، لن يكون هناك إسلام بعد اليوم. يا ترى لو أردنا أن نرد وأن نفند هذا الكلام، ما هو مدخلنا للرد من وجهة نظر حضرتك كإعلامي ومفكر معروف؟
العفو فندم، بارك الله فيك على طرح هذا السؤال المهم. وطبعا برضو ده بيؤكد المعنى الذي تحدثت أنا عنه، إن حضرتك بتتناول قدرا من المسكوت عني، أنت إعلامي محترم وبتقيم الأمور بميزان دقيق، وهكذا يجب أن يكون الإعلاميون. أرد بداية أقول لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. الحقيقة يعني الذين يقولون بهذا الكلام يعني لو تعمقوا ولو قرأوا عن الإسلام يعلمون أنه دين الحرية، أنه دين الكرامة، أنه دين الشرف، أنه دين القدرة على الإبداع وعلى التواصل وعلى إبداء الرأي. الإسلام يعطي كل إنسان القدرة والحق على أن يقول ما يريد، شريطة ألا يؤثر على الآخرين سلبا، شريطة ألا تختلط الحرية بمعنى وبمفهوم الفوضى. طيب ما رأيك يا دكتور ونحن نتعلم منك، لما كان شاب عنده 19 سنة في غزوة بدر، الشاب ده لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هو منزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والمكيدة، مش كده ولا إيه؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنتهى التواضع لأن الأمر أمر دنيا، قال له بل الحرب والرأي والمكيدة. فقال يا رسول الله ما هذا بمنزل، ثم اقترح على رسول الله القصة التي تعلمها أنت أفضل وأكثر مني. المشهد ده يا دكتور حسام حدث أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام الصديق أبي بكر، أمام الفاروق عمر، الأحباب، الأعلام، الأخيار. وعلى الرغم من ذلك أدى الشاب الصغير سنا كبير مقاما رأيه، وعلى الرغم من ذلك استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعلن له أن الموضوع مش موضوع واحد، ده موضوع دنيا ونحن نتناقش في أمر دنيا، فما رأيك؟ فقال رأي كذا كذا كذا. لم يرد في القصة يا دكتور إن الرسول صلى الله عليه وسلم عارضه أو ناقشه أو لكن لما اقتنع بالفكرة اتخذ القرار فورا. مش دي حرية إبداء الرأي وحرية الحديث في أعظم المقامات؟ هو بيتحدث أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولا هو من هو صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون بأن الإسلام يقف ضد الحرية، لا، لو أدركوا قليلا من معنى الإسلام ولو أدركوا قليلا من شرف وكرامة الإسلام. أكيد تعلم أيضا أكثر مني يا دكتور حسين، أنا يعني بحاول أستعرض يعني بعض اللمحات السريعة. سيدنا سعد بن عبادة لما كان مرشح الأنصار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اللي حصل. وكان يعني قصة المسلمين القصة الشهيرة في الثقيفة، وكان سيدنا أبو بكر رشح سيدنا عمر، وبعدين سيدنا عمر طاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اختار أبا بكر للدين، فكيف لا نختاره للدنيا، في القصة الشهيرة واللي أكيد تعلمها أكثر مني. محدش واخد باله أن سيدنا سعد بن عبادة لم يبايع سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو أيضا سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. ولما تولى عمر الخلافة أيضا سيدنا سعد لم يبايع عمر بن الخطاب. لدي حرية وقدرة على إبداء الرأي وعلى المعارضة السياسية التي لا تتخطى ولا تتجاوز حدود الأدب، حدود اللياقة. انت عارف يا دكتور حسام، انا اسف لو كنت عطلت عليك.
تفضل. لا بالعكس، احنا بنستمتع بالمداخله.
الأبواق الاعلاميه التي تكذب وتتجمل معا في نفس الوقت هي اللي خلت الناس تفهم معنى الحريه غلط. احنا الحريه دلوقتي اصبحت انفلاتا، واصبحت عدم قدره على اعطاء المعلومه في حدودها، واصبح كل اللي يعرف حاجه بيقولها، وكل اللي يقدر يجرح انسان بيجرحه، وكل اللي يقدر يرمي انسان ظلما. الناس يقول لك هو ده، مش هما دول المسلمين اللي بيتكلموا؟ انما لو ادركوا معنى الاسلام الإسلام ولا شرف الإسلام ولا كرامة الإسلام، ما كانوش يعملوا كده ويسيئون لما يعرضون دي صورة المسلمين اللي بتحدثوا للنهار في وسائل الإعلام، ولا يراعوا وطن ولا يراعوا دين ولا يراعوا حرمات. يعني طبعا أكيد كل هذه أمور يعني الإنسان بيستشعر معها بمعنى الحزن والضيق يا دكتور.
شكرا دكتور عادل على هذه المداخلة القيمة، وإن شاء الله نسعد بحضرتك في الاستوديو معنا في لقاء أنا أثق أنه سيكون إن شاء الله ممتعا للجماهير. شكرا للمفكر والإعلامي الكبير الدكتور عادل اليماني على هذه المداخلة والإثراء لحلقة الليلة. الحقيقة أنه هنرجع تاني للرد على فيديو بات كوندل الملحد البريطاني، وكلامه عنه وأثار مجموعة من القضايا سجلتها في ورقة، لكن ضميمة أو إضافة لما قاله بات كوندل. في حصص إعلامية في أوروبا وأمريكا تحاول أن تربط، ولازم ناخد بالنا من هذا الربط الممنهج، بين الإسلام وبين النازية، لأنه اللي حاطط المصطلح ده لا يلعب النرد، مش حاطه كده صدفة، مش بيلعب طاولة، لا، هو يتعمد أن يدفع بالاسمين معا وأن يوجد قرانا أو رابطة بينهما الإسلام والنازية، لأنه هناك لعب على وتر مشاعر تاريخية موروثة وسلبية في الوجدان والضمير الأوروبي والأمريكي. هنشوف حصة من هذه الحصص الإعلامية، أحد المتحدثين بيتكلم عن الإسلام والنازية، وبعدين يبدأ بقى يحط حيثيات هذا الربط اللي هو شايف أنه ربط منطقي وعقلاني بين الإسلام والنازية. نشوف هذه الحصة الإعلامية أو هذا الفيديو ثم نعود بالتعقيب والتحليل، فابقوا معنا.
In its desire for global supremacy, women fit only for the kitchen, the bedroom, the place of prayer, Jews and homosexuals to be murdered, and all those not of the faith to live their lives as second-class citizens. In fact, Islam is even worse than Nazism. Not even the most vicious of Nazis ever suggested it was permissible to bury an adulterous woman up to her neck in sand, to phone up the cousins and the nephews and the brothers, and to come round and slowly and methodically stone her to death.
رأينا حصة من هذه الحصص زي ما حضراتكم شايفين. في الحصة الأولى بات كوندل حط مجموعة من الحيثيات عشان ينتهي إلى نتيجة يقول فيها there is no Islam anymore. والآن هناك مقارنة صريحة بين الإسلام والنازية. وإحنا قلنا إنه دي فكرة يرسخونها الآن في الوجدان الأوروبي حتى يقارنون أحيانا زي ما عمل فيلدرز بين القرآن نفسه وبين كتاب كفاحي لأدولف هتلر اللي كتب سنة 1924، ويعتبره المفكرون الأوروبيون مسؤولا عن كل جرائم القرن الماضي، وبالتالي هذا ربط متعمد ومقصود. الغريب بقى إنه في فيديو بات كوندل هناك حديث عن حقوق ما يسمى هوموسيكشوالز، يعني في إشارة إلى حقوق الشواذ، وفي نفس الفيديو اللي حضراتكم شايفينه اللي بيربط بين الإسلام والنازية في كلام عن هوموسيكشوال، برضو الكلام عن الشواذ، وكأنه يعني لما نتكلم عن الحريات لا يطفر ولا يقفز إلى الذهن إلا حريات الشذوذ الجنسي. يعني شيء غريب جدا انهم يعني ينتقون هذا الامر كانما يعني يصيبون الاسلام في مقتل. هنرد على المساله. اولا بات كوندل الملحد البريطاني اشار الى او غمز موقف القران والسنه مما يسميه جاستس او العداله. طيب وما فيش عداله في القران؟ يعني هل هذا معناه انه هذا الشخص قرا القران؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وزمان سيدنا عمر كان جالسا مع ثلة من صحابة رسول الله، وكان ذلك بعد أن تولى الخلافة، فبيقول لهم في حوار يبدو حوارا عفويا، بيقول لهم ما تقولون لو أن أمير المؤمنين رأى امرأة على معصية؟ يعني لو جالكوا كده وقال لكم سين من الستات من السيدات رأيتها تزني، هل تكفي شهادته وهو أمير المؤمنين والخليفة والحاكم، ولا لازم برضو 4 شهداء؟ فسيدنا علي كان جالسا في نفس المجلس وقال له يأتي 4 شهداء أو يجلد حد القذف، زيه زي غيره، شأنه شأن غيره، لأن أعراض الناس ليست لعبة ولا كرة نتقاذفها بالأقدام. وعشان كده كان صحابة رسول الله وكان الخلفاء حريصين على تكريس هذا الدرس. لما بعث مثلا سيدنا عمر أبو موسى الأشعري إلى الكوفة ليالي أو يتولى أمور الكوفة، قال له إنما أنت واحد من الناس، اوعى تدي لنفسك ميزة عن غيرك، اوعى تفتكر الناس معمولة من المعادن الخسيسة وانت معمول من الذهب، إنما أنت واحد من الناس، غير أن الله عز وجل قد جعلك أثقلهم حملا. آدي الفرق. ما فيش حاجة اسمها بقى أنه ده عشان بقى وزير وده بقى عشان مسؤول كبير في شركة فلانية، وده ما فيش كده. الناس يتساوون أمام التشريع، يتساوون أمام القرآن والسنة والمساءلة كأسنان المشط، ما فيش حد أحسن من حد، إنما أنت واحد من الناس غير أن الله قد جعلك أثقلهم حملا. أدي الفرق. وعشان كده سيدنا عثمان رضي الله عنه قال والله لئن ردني الحق عبدا لأذلن ذل العبيد، لو فعلا معاكوا الحق هنقاد للحق، أصل ما ينفعش إن إحنا نكابر في الحق. وعشان كده القرآن قال لنا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا معاه بقى أوسمة ولا أنواط ولا ناشين ولا خدم بيشيلوا له الحقيبة السامسونايت ولا خدم بيفتحوا له باب السيارة اللي طولها 10 متر، مفيش. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لوحده، ما معهوش حد، الجميع ينتظمهم سلك العبودية المطلقة لله وحده. فتيجي تقول لي النهاردة جاستس ومفيش عدالة، هنرجع تاني ونكرر، افتحوا المصحف واقرأوا سورة النساء، هتلاقوا 9 آيات نزلت تبرئ يهوديا اتهم ظلما بالسرقة وكان السارق مسلما. القرآن ما ترمخش على الموضوع، على العكس نزلت الآيات، وهذا قرآن يتلى بنقرأ في صلواتنا وفي خلواتنا ويتعبد بتلاواته، 9 آيات تبرئ يهوديا اتهم ظلما بالسرقة وكان السارق مسلما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فما تلعبش معنا هذه اللعبة وتقول لي جاستس والعدالة، هو عدلتك برضو مش جرجرة رجاء جرودي إلى ساحة المحاكم وهو قد أصبح شيخا جاوز 70 ولا 80، جرجرته للمحاكم لمجرد أنه شك، مجرد شك علمي وفكري في عدد اليهود الذين راحوا ضحية المحرقة، جرجرت الراجل في المحكمة وله من العمر 80 سنة. فما تكلمنيش عما يسمى جاستس، يرجع تاني يقول تولرنس، قيم التسامح. يعني هقول ايه اكتر، الاسلام بيقول كما في حديث ابي داود من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، وفي لفظ فأنا خصيمه يوم القيامة. إيه، هنرجع نكمل كلامنا. أنا بحاول أفرغ في ورقة أبرز اللي قاله بات كوندل واللي شفناه في الفيديو الثاني اللي قارن بين الإسلام والنازية. تعالوا نضم ليهم فيديو ثالث لأحد المحاضرين اللي بينظر إليهم، يعني بيشار إليهم بالبنان في قاعات الجامعات الأمريكية والأوروبية، اسمه معروف جيدا في جامعات ميتشيغان وهارفارد وأكسفورد والجامعات الكبيرة، كل محاضرة له مستلم الإسلام وهو سام هاريس، كل محاضرة لازم يحط الإسلام في جملة مفيدة. يتكلم عن human rights حقوق الإنسان يجيب لك الإسلام في جملة مفيدة كل مشكلته الإسلام. نشوف كده حصة من الحصص الإعلامية أو فيديو لسام هاريس ثم نعود بالتعقيب ونجمع بقى أبرز الشبه في الفيديوهات الثلاثة. نشوف فيديو سام هاريس ثم نعود بالتعقيب والتحليل فابقوا معنا.
Who lie awake at night worrying about the Amish? This is not an accident. Consider how we as atheists are constrained to talk about Islam. And Christians often complain that atheists balance, and the secular media generally, balance every discussion of Islam with a discussion of extremist Christianity. The usual mode is to say, well, they have their jihadists, but we have people who kill abortion doctors. Okay, I think our Christian neighbors, even the craziest of them, are right to be outraged by this pretense of even-handedness. The truth is that Islam is quite a bit scarier and more culpable for needless human misery at this moment than Christianity has been for a very, very long time. And we have to point this out. You might remember that Thomas Friedman recently wrote an op-ed from Iraq noticing that some Sunni militias were fighting alongside American troops against Al-Qaeda, and he asked a Sunni militant why he was doing this. And the militant said,
زي ما حضراتكم شفتوا طبعا محاضرات سام هاريس كان دايما يتخللها زي ما حضراتكم شايفين كده لقطات فكاهية يعني لازم يعني يثير مغمزا ساخرا وما يحسش كده بالانتشاء والرضا إلا لما يشوف القاعة بتكركر وتضحك وتسخر من الإسلام وفكره وشريعته وقرآنه وسنته. بيجوا بقى بعد كده يعملونا ماسك كده قناع مدني وقناع ديكوري جميل. احنا بنحترم العقائد ونحترم الأديان لكن برضو اللي في القلب في القلب. أبرز الكلام اللي اتقال يعني هنرجع كده من أول فيديو بات كوندل أشار إلى فكرة التولرانس أو التسامح إن احنا مش متسامحين مع الآخر يعني. طب ما احنا قلنا هو النبي صلى الله عليه وسلم حمى حق الآخر وصان حق الآخر. من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه غير طاقة فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. في أكثر من إن المحامي اللي بيترافع عن حق الذمي أو المعاهد أو الآخر زي ما أنتوا بتسموه إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو هذا المحامي. أبيح لنا مؤاكلته ومصاهرتهم في بعض الأحيان وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب يعني إذا كان أبيح المؤاكلة وأبيح المصاهرة ولهم كامل الحقوق المدنية بموجب فكرة المواطنة وارجعوا كده لصحيفة المدينة أول دستور سكة للتعامل مع الآخر أو فكرة ما تسمونه وأنتم the otherness آخرية الآخر. آدي يا سيدي التولرنس. ووصل الأمر أن عبدون بن صاعد في أيام الدولة العباسية أصبح وزيرا نال حقيبة وزارية وكان مسيحيا. إيه بقى حكاية التولرنس كل شوية التسامح إطاقة الآخر التسامح إطاقة الآخر. طيب ما تحاولوا تحصروا المد اليمين اللي عندكم اللي بيدعو إلى تهجير المسلمين ونزع المواطنة عنهم وكذا وكذا. كل حاجة تردون الكرة إلى ملعب المسلمين وللأسف شريحة من الصحفيين والإعلاميين العرب يمالئونهم في هذا المنح. كل حاجة يردون الكرة إلى ملعب المسلمين. هو المسلم مطلوب منه يعمل إيه بالضبط؟ يبقى إحنا هنا بنقول إحنا أمام منظومة إعلامية تريد أن تقطع الحبل الذي يصل بين الإسلام وبين فكرة الحريات. في الإسلام لا يمكن أن يكون لون البشرة مثارا لتقديم أو تأخير. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وجد أبا ذر يعير شخصا بأمه ويقول له يا ابن السوداء قال له النبي صلى الله عليه وسلم طف الصاع طف الصاع أي جاوز الأمر الحد ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح. الإسلام ما كانش عنده عقد عنصري إن ده من البصرة وده من الكوفة وده، لا ما عندوش هذه العقد. وفي مرة من المرات هشام بن عبد الملك بيسأل الزهري بيقول له من سيدكم في مكة؟ قال له عطاء. قال له بما سادكم؟ قال له بالرواية والدين، بالورع والدين. وكمان بيجيد الرواية، يعني عنده تضلع في علم الرواية وعلم الجرح والتعديل وعلم الطبقات. قال له طب من سيدكم في مصر واليمن وخراسان والبصرة والكوفة؟ فجعل الإمام الزهري يعدد له أسماء ليس من بينها اسم واحد من أصول عربية. فعجب هشام وقال له يعني والله ليسودن الموالي العرب ويخطب لهم من على المنابر. كل ما أقول لك واحد يطلع مش من أصول عربية، هذه شهادة نجاح للإسلام إنه خلى من العنصرية وفتح المسرح رحبا واسعا لكل من له تقوى وله حب للإسلام وولاء له وله عطاء. ما عندناش حاجة اسمها ده مصري وده أمريكي وده أندونيسي، ساحة العطاء ميدان مفتوح للجميع. إذن نحن أمام حرية حقيقية، ولسه الموضوع لم ينتهي، لكن يظل موقف الإسلام من الحرية محتاجا لفتح هذا الملف، نتمه إن شاء الله في الحلقة القادمة. لكن عاوز أقول في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم، ولنستبقي هذا المشهد في ذيل الحلقة وختامها، مر بعد حرب من الحروب يتفقد الجبهة فوجد امرأة من المشركين قد قتلت، فنظر إلى خالد بن الوليد وقال له ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. وكان يقول للجيوش لا تقتلن صغيرا ولا امرأة ولا شيخا فانيا، وقال ألا لا تقتل الذرية، ألا لا تقتل الذرية، ألا لا تقتل الذرية. ثلاث مرات دعوة للحياة، دعوة للتعايش. لكن سنعود لإفاء هذه النقطة، ما زال موقف الإسلام من الحرية ملفا مفتوحا نوفيه إن شاء الله في الحلقة القادمة وفيما يستقبل من حلقات، ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.